بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ بعضهم يقول في تعريف الأسماء والصفات توحيد بدون تشبيه، هل هذا الصواب أو يكفي بدون التمثيل؟ يكفي إذا ذكر بدون تمثيل يكفي ذلك. يقول هل جعل أبي حنيفة الإشارة إلى تقسيم التوحيد؟ ذكر بعضهم في ضمن كلام الله بعض الكلام المشير إلى ذلك، تراجع رسالة العباد حفظه. وهذه فائدة. يقول آخر أقسام التوحيد الثلاثة موجودة في قول الله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. نعم كما قال الأخ، وأيضا موجودة في سورة الفاتحة الثلاثة الأقسام رب السماوات والأرض ربوبية فاعبده واصطبر لعبادته ألوهية هل تعلم له سميا أسماء الصفات. سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين ربوبية الرحمن الرحيم أسماء الصفات مالك يوم الدين كذلك نعم أسماء الصفات وكذلك ربوبية إياك نعبد وإياك نستعين توحيد العبادة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم توحيد المتابعة. يقول أخ كفار قريش كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، تقدم معنا من ضمن كلام شيخ الإسلام أنهم كانوا يقرون بذلك، ولا يعني ذلك أنه ليس لهم شرك في الربوبية أصلا. صحيح أن أصله كانوا مقرين به أن الله هو الخالق الرازق المدبر، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. لكن كان عندهم شيء من شرك الربوبية لأنهم كانوا يخشون أن تضر الأصنام أو تنفع وتضر، وربما كان هذا من بعضهم. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. وقال ما هذا؟ قال من الواهنة أي أنها تنفع. فكان عندهم شيء من ذلك وإن كان أصله مقرين به، كان الأصل مقرين به مقرين بالبعث من الشيطان، يعني مقرين بالبعث لا منكرون اسم الله. الله اسم مشتق، اشتق منه العبودية الألوهية العبودية، مثل الرحمن اشتق منه صفة الرحمة. وقبل أن ننسى الخميس ما في درس بسبب النظافة في المسجد توافق هذا الوقت، فكل خميس ما فيه درس. والأسبوع القادم سنخرج دعوة إن شاء الله، بعض الأخوة ألح بخروج دعوة ونعم، وكنا اعتذرنا لهم بسبب الدرس فما عذرونا بل زادوا. قال الشيخ سنعطيكم السيارة إذا خرج معكم الأخ محمد أن إن شاء الله أسبوع الله المستعان. فالأسبوع القادم سيتوقف على الدرس كذلك درس التقييد. بسم الله الرحمن الرحيم. توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، واضح فيها الألوهية والأسماء والصفات الرحمن الرحيم. ها ذكر ابن القيم الأقسام التوحيد الثلاثة ما لها أنها موجودة الظهر بالتضمن أو ما بالتضمن نعم بالتضمن الألوهية يتضمن الربوبية والربوبية يستلزم الألوهية عن بالتضمن. سيأتي معنا أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية يحول يوم الخميس الضيان. لا خلاص خلينا مراجعة، راجع في دروس الأسبوع كلها، عندك خمسة دروس من السبت إلى الأربعاء راجعها يوم الخميس والجمعة، يعني جعل الخميس والجمعة لمراجعة دروس الأسبوع، وأيضا لحفظ المتن، لحفظ المتن ومراجعته، فرصة لحفظ المتن، وإن شاء الله الخمسة الأيام فيها خير مع الاستمرار إن شاء الله. من يذكرنا بالثناء؟ الثناء من عبارات المتصوفة لهم فيها ثلاث معاني. يا منير، يعني يغيب شهود، يغيب ذهنه عن مشاهدة ما سوى الله، هذا يسمى الثناء عن مشاهدة السوي أي ما سوى الله. أن يعتقد، الثاني يغيب ذهنه ويصبح اعتقادا له أن جميع الموجودات هي الله، فلا يشهد شيئا من الموجودات إلا وهو يعتقده الله، الحلول والاتحاد. والثالث والمراد به ماذا؟ إخلاص النية والفناء عن إرادة ما سوى الله. وهذا الثالث معناه الحق، واللفظ فيه من عبارات المتكلمين لا يحتاج إلى أن يتكلم بها، الفناء عن إرادة السوي. طيب، وصلنا إلى الآية هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قبل هذا ننبه على كلمة مرت معنا، وهي قوله في الكلام على البسملة: وأوفق للوجود. أوفق للوجود، بعض الأخوة يقولون لعل المراد أنه يوفق أكثر لوجود ذلك الفعل، يوفق لإيجاد ذلك الفعل وللحصول عليه. يحتمل هذا التفسير أيضا كما ذكر هذا الأول الأخوة. أوفق للوجود أي أنه يوفق إذا قدم بسم الله، إذا قدر الفعل متأخر وقدم الاسم تبركا بالاسم، لعل ذلك سبب في حصول الفعل، في حصول الفعل. أوفق للوجود أي يوفق أكثر لحصول الفعل، هذا أيضا محتمل. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبالنسبة لحفظ المتن ننصح بذلك، ننصح بالتعاون على حفظه والمجاملة في حفظه، فإن هذا ييسر عليك فهم الكتاب، ويسر عليك أيضا سرعة الاستدلال بالأدلة فاستدل سريعا. وكذلك الأخوة الذين يصعب عليهم حفظ المطولات، حفظ القرآن وحفظ الأحاديث، مثل هذا مختصر زبدة في التوحيد يعتبر، تنتفع بإذن الله. قال الشارح: بالجر عطف على التوحيد. قوله بالجر، إيش المقصود بالجر؟ وقول الله تعالى، قولي أي بالجر بالكسر، وقولي عطف على كتاب التوحيد. التوحيد ما إعرابه؟ مضاف إليه، كتاب التوحيد. وقول الله تعالى عطف على التوحيد. قال: ويجوز الرفع على الابتداء. وقول الله تعالى ابتدا كلاما جديدا، والعطف أقرب. قال شيخ الإسلام: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. وقال أيضا: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. التعريف الأول ما وقفنا عليه، التعريف الثاني مصدره في العبودية، أوائل كتاب العبودية، وكذلك ذكره في مجموع الفتاوى العاشر 149. وبعض المحققين ينظر كلمة وعزى اللفظة كاملة، مثلا وجد في موطن ألسنة الرسل من كلام شيخ الإسلام، فيعزو الكلام إليه، وهذا ما يصلح. فبعض المحققين عزى هذا اللفظ لماذا؟ لموطن قال فيه شيخ الإسلام: وليست العبادة التي أمر الله بها على ألسنة الرسل كذا وكذا، إنما هي طاعة الله والإقبال عليه إلى آخر. أو قال: وليس تلك، أي ما يسمعه المشركون، وليس هذه هي العبادة التي أمر الله بها على ألسنة الرسل، فعز إليه هذا اللفظ الذي عندنا، ما في يعني تعلق بين هذا وذاك، فلا تعزو إلا نفس اللفظ، لا تعزو إلا بنفس اللفظ. وإن لم تجده ووجدت نفس المعنى، ممكن تقول ذكر معناه شيخ الإسلام في مكان كذا وكذا. والفريان حصل له في مواضع شيء من هذا، يعزو كلاما لشيخ الإسلام، يعزوه إلى مكان آخر فيه بعض المشاركة ببعض الجمل، يعني الكلام نصف صفحة فيه سطر سطرين وبقية الكلام مختلف فيعزو إليه، هذا خطأ. فبعض الكلام الذي عزا إليه وجدناه بنصه في مكان آخر، وجدنا الكلام كاملا بنصه في مكان آخر، فالأحسن أنك إذا لم تجد بنصه تبين، تقول انظر بعض هذا الكلام في صفحة كذا، أو لم أقف عليه ولا يضرك ذلك. أما توهم القارئ بأنك وجدته ثم إذا رجع إلى النص يجده مختلف، هذا ما يصح. وقال أيضا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذا أحسن التعريف للعبادة. أحسن تعريف للعبادة هو التعريف كل ما يحبه الله ويرضاه ومن الأقوال والأعمال. لماذا لم يذكر الاعتقادات؟ ذكر الأقوال والأعمال فقط، وما ذكر الاعتقادات. من يجيب لماذا ما ذكر؟ طيب، قوله الباطنة في الأخير هي الأقوال والأعمال، تشمل الظاهرة وتشمل الباطنة. فقول وعمل القلب أيضا داخل الباطنة، أي باطنة من أقوال القلب وأعماله، يشمل العقيدة الصحيحة واليقين والمحبة والتوكل. الله يسلم. إذن هذا يعتبر أحسن تعريف. قال ابن القيم ومدارها على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح، والأحكام التي للعبودية 5: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. إذن تكمل القسمة 5 أحكام للقلب واللسان 5 والجوارح 5. فالقلب، من يذكر لنا بعض العبادات الواجبة في القلب؟ التوكل على الله والخوف من الله سبحانه وتعالى. نعم، لا هذا من اللسان يعني، ها أيضا الخشية والرضا، هكذا الصبر. الرضا له ما هو منه ما هو واجب، منه ما هو مستحب كما سيأتي تفصيله، لكن الرضا على المقادير على المصائب، الرضا بتقدير المصائب، ما حكمه الرضا بتقدير المصائب؟ والصبر، الصبر هو الواجب، والرضا يعتبر مستحبا لكنه أرفع درجة. واحد يصيب فقد ولده، صبر وملك نفسه فلم يتسخط، ولكنه ما كان راضي بهذا، يعني لم يرضى بهذا، كان يحب بقاء ولده. فهذا من حيث الرضا تعتبر درجة أعظم لكنها مستحبة وليست واجبة بالنسبة للمقدور من المقدورات والمصائب، وسيأتي إن شاء الله تفصيله في بابه على أن من الرضا ما هو واجب من حيث النظر إلى فعل الله سبحانه وتعالى، ما للإنسان أن يعارض فعل الله جل وعلا. طيب، من يذكر لنا عبادة مستحبة قلبية عند غيرك؟ من يذكر عبادة مستحبة؟ نعم، يعني بعض العبادات المذكورة كمالها مستحب، كمال التوكل، كمال اليقين، كمال الخوف. فهناك في هذه الدرجات ما هو واجب، مثلا الخوف، الخوف من الله الواجب، خوف يمنعك من المعاصي ويجعلك تأتي بالواجبات، فإذا اشتد الخوف إلى أن يجعلك تقوم الليل وتحامل وتبتعد عن المكروهات أيضا، فهذا يعتبر خوفا مستحبا. فالآن هذه العبادات المذكورة، التوكل، محبة، الخوف، لها حد واجب ولا حد مستحب، كماله مستحب. أيضا من العبادات القلبية المستحبة النية، النية واجبة، يعني إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، لكن قد تحصل في بعض النية قد يكون كمالها في بعض الصور مستحب، كمن يخلط في نيته الذهاب إلى الحج مع التجارة، يذهب يتاجر لكن نيته أيضا الحج، فسفره ليس مأجورا عليه كمن ذهب في سفره خاص للحج، هذا سفره أعظم أجرا أنه نوى به العبادة فقط. نعم. طيب، من يذكر لنا أعمال قلبية محرمة؟ الحسد والبغض والحقد. نعم. الرياء كذلك الرياء. طيب، وأعمال قلبية مكروهة يكره، هذا محرم. يعني اعكس المستحبة بماذا، فعنده مثلا خوف لكن لم يصل به إلى حد أن يترك محرم، هذا طاعة، عنده خوف مثلا من غير الله لكنه خوف لم يصل به إلى أن يترك واجبا، فهذا مكروه في حقه، فإذا وصل به إلى حد أن يترك الطاعات صار محرما، فإذا خافه كخوف من الله صار شركا، فما لم يصل إلى حد المحرم فهو مكروه. طيب، والمباح؟ طيب، المباح لذاته، المباح لذاته لا يتعلق به أمر ولا نهي، لكن إذا تعلق به غيره صار من العبادة، أكل من أجل أن يتقوى على طاعة الله صار من العبادة، أكل من أجل أن يتقوى على الزنا صار من المحرمة. قال: وقال القرطبي: أصل العبادة التذلل والخضوع، هذا معناه اللغوي وكذلك ماذا الشرعي كذلك، يعني وغالبا التعريفات الشرعية مع التعريفات اللغوية بينها ارتباط، ارتباط بين التعريفات الشرعية والتعريفات اللغوية. فأصل من حيث اللغة التعبد بمعنى التذلل والخضوع، طريق معبدة أي مذللة للسلوك فيها. وكذلك العبادة، فالإنسان يطيع ربه سبحانه وتعالى وهو خاضع لله جل وعلا متذللا له، فيعبد الله سبحانه وتعالى مع الذل والخضوع. وكل ما شعر الإنسان بالذلة في عبادته وجد طمأنينة أعظم وانشراح صدر أكثر، فكلما أحضر قلبه وشعر بالخضوع لمولاه سبحانه وتعالى وتذلل لله جل وعلا صار يجد طمأنينة أعظم وانشراح صدر عظيم. فلذلك ينبغي للإنسان أن يشعر بمثل هذا الأمر عند العبادات، يشعر أنه ذليل لله جل وعلا خاضع لله سبحانه وتعالى، وصار السجود من أعظم القربات لله ومن أعظم العبادات بسبب أنه فيه خضوع أعظم، حيث يضع الإنسان وجهه على الأرض خضوعا لله سبحانه وتعالى وتذللا لله جل وعلا، حتى كان بعض الكفار يستكبر يقول: لا يمكن أن يرتفع مؤخرتي على مقدمتي، يعني كبر وعناد، كيف مثل هذا يعني أرفع مؤخرتي ويصير أرفع من مقدمتي. يعني ذكر عبارات أخرى نحن كمينا عنها.
نعم.
بقي بالنسبة للعبادة لابد أن تكون مشتملة على المحبة، فلا عبادة مع عدم محبة. إنسان يتذلل ويخضع خوفا فقط، خوفا فقط، هذا لا يسمى عبادة وليس عابدا، ليس عابدا، لابد أن تكون عبادة مصحوبة بالمحبة، خضوع وتذلل ومع خوف ومحبة، جمع بينهما ابن القيم في البيتين: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. قال الشارح رحمه الله: سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. ومعنى الآية، ما هي الآية؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، فهذا هو الحكمة في خلقهم. قلت: وهي الحكمة الشرعية الدينية. معنى حكمة شرعية دينية أي أن الله عز وجل قدر، نعم، أمرهم بذلك أو ما خلقهم إلا للعبادة، أي أن الله عز وجل أراد منهم العبادة شرعا وأمرهم بها حكمة شرعية، أي مطلوبة من العباد، مطلوبة من الجن والإنس، وليس المراد أنه جميع الجن والإنس يعبدونه. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي أنهم كلهم يعبدونه، إنما المراد أنه خلقهم ليعبدونه شرعا، أي أمرهم بذلك. ومنهم من عبد ومنهم من لم يعبد، منهم من عبد الله سبحانه وتعالى ومنهم من لم يعبد الله سبحانه، منهم من أعرض عن عبادة الله. فقول حكمة شرعية دينية أمر مهم، أي أن الآية لا يفهم منها أن العبادة حصلت منهم. فقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعبدون، بمعنى أنهم مأمورين، أنهم مأمورون بذلك، ولا يفهم أنها حكمة قدرية كونية، أي أن الله خلقهم ليصيروا عبادا لله كلهم، فهم ما عبدوا كلهم، هذا هو الواقع. فلو كان العبادة مقدرة كونا منهم جميعا لحصلت منهم أجمعين، ولكن هي العبادة مأمورة، العبادة مرادة شرعا، أرادها الله عز وجل منهم أمرا وشرعا. فمنهم من عبد ومنهم من لم يعبد، حذفت يا المتكلم، عوضت عنها بالكسرة. قال العماد بن كثير: وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور، وذلك هو حقيقة دين الإسلام، لأن معنى الإسلام الاستسلام لله تعالى المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع، انتهى. وهذا الكلام من كلام صاحب تفسير عزيز الحميد، وليس من كلام كثير، بحثنا عليه في التفسير حتى تعبنا، حتى بالأجهزة ما وجد، ثم نرجع إلى تفسير عزيز الحميد فإذا من قوله ولم ينقله عن ابن كثير، الشارح هنا أخطأ عندنا عزار ابن كثير. وقال أيضا في تفسير هذه الآية ومعنى الآية أن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب، وأخبر أنه غير محتاج إليهم بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، وهو خالقهم ورازقهم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الآية: إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فسر علي بن أبي طالب: إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. هذا التفسير ماذا استفاد منه؟ أنه مراد شرعا أو قدرا؟ أن العبادة مراد شرعا، ولو وليس المراد في الآية أنه قدرا أنهم سيعبدون الله كلهم، إنما المراد أن كلهم مأمورون بالعبادة، فمنهم من عبد ومنهم من لم يعبد. نعم، أثر عظيم وقفنا له على إسناد ذكره ابن تيمية في دار تعارض العقل والنقل، وكذلك في مجموع الفتاوى. وقال مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم، اختاره الزجاج شيخ الإسلام، أثر مجاهد وجدناه في غير مظنته، وهذه من الفوائد العزيزة، موجود في مجموع الفتاوى بإسناده الجزء الثامن صفحة 52، ذكره شيخ الإسلام بالإسناد في هذا الموضع. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات كلهم، أنه كتاب ابن أبي حاتم في هذا الموضع مفقود، تفسير ابن أبي حاتم مفقود في هذا الموضع، تفسير هذه السورة مفقود، وبحثنا في مصادر ما وجدناه ثم وفقنا له في هذا المصدر مجمع الفتاوى. قال: لماذا ذكر أثر علي وأثر مجاهد المؤلف؟ يبين أن الحكمة من خلق الجن والإنس وهي العبادة إنما هي ما مأمور بها شرعا لا قدرا، بمعنى أنها مأمور بها، فهي حكمة شرعية لا حكمة قدرية، معنى الحكمة الشرعية أي أن الله عز وجل أمر بها، وهي من الحكم التي يريدها الله سبحانه وتعالى. قدرية معنى أنها لابد أن تقع، لابد أن تقع، ولا شك أن العبادة قد وماذا لم تقع من الجميع، لم تقع من جميع الجن والإنس، منهم من عبد الله ومنهم من أعرض عن عبادته. قال: ويدل على هذا قوله تعالى: يحسب الإنسان أن يترك سدى قال الشافعي لا يؤمر ولا ينهى. نعم كلام الشافعي في الرسالة صفحة 25. وقد قال في القرآن في غير موضع اعبدوا ربكم اتقوا ربكم، فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل بذلك، وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا. ما هو هذا المعنى الذي قصد الآية؟ أنها مراد شرعا، العبادة مراد شرعا، وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه. قال وهذه الآية تشبه قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فقول ليطاع بإذن الله هل حصلت الطاعة من جميع الناس؟ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، الآن قوله إلا ليطاع هل حصلت الطاعة من الجميع؟ لم تحصل، فصار قوله ليطاع بإذن الله تعليل شرعي أو قدري شرعي، لأنه مطلوب منهم شرعا أن يطيعوا هذا الرسول، فصارت هذه الآية مرادفة للآية التي نحن بصددها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ثم قد يطاع وقد يعصى، وكذلك ما خلقهم إلا للعبادة، ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون، وهو سبحانه لم يقل إنه فعل الأول وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني، يعني الله عز وجل فعل الأول وهو الخلق خلقهم إلا ليعبدون، أي لا لم يرد أي أن الله عز وجل جعلهم يعبدون كلهم، وهو عبادة ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادة، ولكن ذكر الأول ليفعلوا هم الثاني، ذكر الأول وهو خلقهم ليكون هم الذين يفعلون الأمر الثاني وهو العبادة، فيكون هم الفاعلين له فيحصل لهم بفعله سعادتهم، ويحصل ما يحبه ويرضاه منهم ولهم. انتهى كلامه كذلك في مجمع الفتاوى، لكنه متفرق أحدنا إليه في الحاشية. وقول الشافعي ليس مذكورا في الموضع مجمع الفتاوى، يحتمل أن يكون صاحب تيسير عزيز الحميد أدمجه في الكلام، ويحتمل أن يكون ذكر الشافعي في موطن آخر. قال ويشهد لهذا المعنى ما تواترت به الأحاديث. ما هو هذا المعنى الذي تيسق الأحاديث من أجله؟ أنه الله عز وجل أراد منهم شرعا عبادا. فمنها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها أكنت مفتديا بها؟ فيقول نعم، فيقول قد أردت منك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي؟ أحسبه قال ولا أدخلك النار، فأبيت إلا الشرك. قال أين الشاهد من الحديث؟ أردت منك أن تشرك بآدم ألا تشرك بي، لأن يعني الله عز وجل أراد منه ذلك شرعا أم قدرا؟ شرعا، لو أراده قدرا ما حصل من الشرك، فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى. هل يمكن أن يقع شيء غير ما يريده الله؟ شوف انظروا إلى هذه العبارة، فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى. هل يمكن للإنسان أن يعمل شيء غير ما يريد الله؟ ما عند الذي السارية ما أراد الله تعالى شرعا أي أمر به شرعا، فالله عز وجل أمر بالصلاة وقد يترك إنسان الصلاة ما يصلي يخالف ما أراده الله شرعا، وأما ما أراده الله كونا وقدرا هل يستطيع أن يخالفه؟ لا يستطيع، ما أراده الله عز وجل كونا وقدرا لا يمكن مخالفته، فكل إنسان يمشي وما تشاؤون إلا إن شاء الله تحت إرادة له ومشيئته. فهذا المشرك قد خالف ما أراد الله تعالى من توحيده وأن لا يشرك به شيئا، فخالف ما أراده الله منه فأشرك به غيره، وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم. قال فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموما وخصوص مطلق يجتمعان في حق المخلص المطيع، بمعنى المخلص المطيع أراد الله شرعا وكونا إنسان مات وهو على إيمان وصلاة يحافظ على الصلاة وهو مؤمن، فهل أراد الله منه الإيمان كونا؟ مات إنسان وهو يصلي محافظ على الصلاة مؤمن، هل أراد الله الإيمان والصلاة منه كونا أو لا؟ نعم، والدليل على ذلك وقوعه، مات على ذلك، مات على الإيمان، مات على الصلاة، فلا شك أن الله أراد كونا منه أن يكون مؤمنا مصليا. وهل أراد الله ذلك شرعا؟ نعم، فهنا اجتمعت الإرادة الكونية والشرعية. أراد الله منه شرعا أن يؤمن وأن يصلي، فصلى هذا الرجل ومات على الإيمان والصلاة، فاجتمع في حقه الإرادة الشرعية والإرادة الكونية القدرية. فأراد الله شرعا حيث أمره بذلك، وأراد كونا حيث حصل له ذلك. قال: وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي. فإنسان لا يصلي، مات وهو قاطع للصلاة، تنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي. طيب، الإنسان يشرب الخمر، مات وهو يشرب الخمر، فالآن هل أراد الله منه شرعا أن يشرب الخمر؟ هل أمره بشرب الخمر؟ نعم، ليس مرادا شرعا منه شرب الخمر. طيب، هل أراد الله منه كونا؟ نعم، أراد الله كونا حيث قدر ذلك وحصل، فأراده كونا وتقديرا ولم يرده شرعا. شرب الخمر لم يرده شرعا وأراده كونا وقدر. لكن قول مؤمن، قول مؤلف عموم خصوص مطلق غير صحيح، بل هو عموم خصوص وجهي. فما معنى عموم خصوص وجهي كما تقدم معنا عند غيرك أحمد؟ يجتمعان في صورة وينفرد كل واحد منهما في صورة. فالمؤلف ذكر صورة الاجتماع وانفراد الكونية القدرية. صورة الاجتماع مثلنا لكم بها، مثلا إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أراده الله منه شرعا؟ نعم، أراده الله منه قدرا وكونا؟ كذلك وقع ذلك. طيب، وذكرنا لكم أيضا الإرادة الكونية تنفرد في حق المعصية، حصول المعصية، شرب الخمر، وقوع الزنا، أراده الله كونا أو لا؟ إذا وقع من إنسان شرب الخمر أو الزنا، هل قدره الله وأراده كونا؟ نعم. هل أراده شرعا؟ هل أمر به؟ لا، نهى عنه سبحانه وتعالى. طيب، الآن هذا انفراد الإرادة الكونية، من يذكر لنا صورة انفراد الإرادة الشرعية؟ إرادة شرعية وليس فيها إرادة كونية، تنفرد الإرادة الشرعية في صورة، ما هذه الصورة؟ نعم، إيمان من لم يؤمن، إيمان أبي لهب، إيمان أبي لهب، هل أراده الله شرعا؟ أمر به؟ أمر أبا لهب بالإيمان أم لا؟ أمره بالإيمان شرعا، هو مأمور وجميع الكافرين مأمورون بالإيمان. هل وقع؟ هل أراده كونا؟ هل وقع الإيمان من أبي لهب؟ ما وقع، فإيمان أبي لهب مراد شرعا وليس مرادا كونا، واضح؟ إذن الإرادة الشرعية أيضا تنفرد، الإرادة الشرعية تنفرد. إنسان مات وهو قاطع للصلاة، هل أراد الله منه الصلاة شرعا؟ نعم، مأمور بها، أراد الله منه الصلاة وهو مأمور بالصلاة شرعا. هل أرادها كونا وتقديرا؟ ما أراد الله عز وجل منه الصلاة، لأنه مات قاطع للصلاة. لو أراد الله أن يصلي تقديرا وكونا لحصلت الصلاة، لكن ما قدر الله ذلك. لله عز وجل حكمة في ذلك، يقول أخ، يعني الله عز وجل لماذا يريد المعاصي؟ حكمة من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقدر الخير والشر، والإنسان مأمور بطاعة الله منهي عن معصية الله. ولكن هذا الإنسان الذي أعرض عن أمر الله سبحانه وتعالى وقع في المعصية، والله عز وجل قدر عليه ذلك بحكمة بالغة، لا يسأل عما يفعلهم يسألون، ولا يظلم ربك أحدا. نحن نؤمن أن الله لا يظلم أحد، وأن الله عز وجل أعطى كل إنسان مشيئة وعقل وإرادة، بحيث أنه يعلم الخير وماذا، وعلمه الخير والشر، ونهاه عن الشر وأمره بالخير، فلا وأعطى كل إنسان إرادة بحيث يشعر من نفسه أنه يستطيع أن يعمل الطاعات ويبتعد عن المعاصي. فصارت هذه حجة الله عز وجل على خلقه، والتعمق في هذا الباب لا ينصح به، بل يجب على الإنسان الاستسلام، وما سمي الإنسان مسلما إلا لاستسلامه وانقياده. فنحن نؤمن أن الله لا يظلم أحد، وما ربك بظلام العبيد ولا يظلم ربك أحدا، ولا يسأل عما يفعلهم يسألون. فالله عز وجل لا يسأل عن أفعاله بتمام حكمته وعدله ونعم ورحمته وإحسانه. فالتعمق في هذا الباب لا ينصح به، لأن الإنسان لا يعقل مراد الله سبحانه وتعالى، ولله حكم بالغة. حتى قال بعض أهل العلم: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع عليه ملكا مرسلا ولا نبيا مقربا، أو نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا. من الذي قال أصل القدر سر الله تعالى في خلقه؟ هذا كلام الطحاوي. هل تعرف أحد آخر من الأئمة قال القدر سر الله تعالى؟ نعم، هو جاء عن أثر عن علي بن أبي طالب لكنه لم يصح. وأيضا أنا أعرفه عن أظن ابن خزيمة والأجلي، شككت فيه الآن. هو جاء عن الطحاوي وكذلك ابن خزيمة أو الأجلي أحدهما. قال رحمه الله تعالى: وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي، فافهم ذلك تنجو به من جهالات أرباب الكلام وتابعيهم، لأن هذا الباب سبب الضلال للقدرية، سبب الضلال للقدرية والجبرية، للقدرية والجبرية ضلوا بسبب ذلك لما ما فهموا أن الإرادة تنقسم إلى كونية وشرعية، فنشأ لهم الضلال من ذلك. وسيأتي إن شاء الله توضيح ذلك في درس لاحق. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. والأخوة المتأخرون، يعني نحن أخبرنا الأخوة في بداية الدرس على أن يوم الخميس ما في درس، يوم الخميس بسبب وجود النظافة في كل أسبوع ما في درس، وكذلك الأسبوع القادم سنخرج دعوة إن شاء الله. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.